بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الفصل الثالث من الباب الثالث، وهو آداب طالب العلم في درسه وفي حلقة العلم. كان آخر ما قرأناه الأدب الخامس. قال المؤلف رحمه الله: السادس أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء، بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا أو إلا خيرا وتحصيلا وأدبا وتفضيلا. كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، ويجتهد على مواظبته في خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. إذن هذا الأدب بدأه المؤلف رحمه الله بحث طالب العلم على ملازمة مجالس العلم، بمعنى لا ينقطع عنها، بل يلازم دروس العلم ومجالسه وحلقه، وهذا الذي يستفيد بإذن الله تعالى. أما المتقطع المتغيب الذي لا يبالي أحضر الدرس أو لم يحضر، فهذا غالبا ما يكون قليل الفائدة، وربما يمضي عليه الوقت الطويل والسنوات المتتابعة وهو لم يتقدم في حصيلته العلمية، لأن العلم بعضه مرتبط ببعض، لا سيما دراسة الكتب والمتون، فإذا غاب بعضها لم يتيسر له فهم الباقي. وهكذا كان السلف عرفوا بالملازمة، كان الواحد منهم يلازم شيخه ولا يفارقه. وقد جاء عن جماعة من أئمة الحديث أنهم لازموا مشايخهم أكثر من 20 سنة، منهم محمد بن جعفر الذي يلقب بغندر، لزم شعبه 20 عاما وبقي يتعلم على يديه، لم يفارقه. وهكذا غيره من أئمة الحديث ممن وصف بهذا الوصف أنه لزم شيخه أكثر من 20 سنة. ويقول بعض الأئمة عن إبراهيم الحربي، إبراهيم المحدث اللغوي المشهور، قال: ما فقدت إبراهيم من مجلس حديث ولا فقه ولا لغة منذ 40 سنة أو نحو ذلك. فكانوا يلازمون حلق العلم. وقبل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر لما لزم الرسول كيف حصلت البركة وظهرت الثمرة في علمه. قال رحم الله: إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، تجارات، فمنهم من كان تاجرا. ورحم الله إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وفي كثير من الأحوال لا يتيسر له ملء بطنه، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أحضر ما لا يحضرون وأشهد ما لا يشهدون من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 سنين، قدم المدينة في العام 7، ومع ذلك كان أكثر الصحابة رواية، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. فالملازمة لها فضل، فلذا المؤلف رحمه الله نبه الطالب هنا أن يلزم حلق العلم وأن يحرص على ذلك، لا يكون متقطعا. ومن كلام السلف يقولون: من ثبت نبت، من ثبت نبت، ثبت واستمر تحصل له ثمرة، المتحرك المتنقل لا تحصل له ثمرة. وأنت انظر على سبيل المثال، خذ حبة، وهذا كلام السلف مشتق من هذا المثال، حبة من الحبوب ضعها في الأرض، إذا وضعتها في الأرض ربما لا تمضي عليها عدة أيام إلا وقد نبتت، 5-6 أيام تنبت وممكن أقل. فلو نقلتها تضعها في هذا المكان نصف يوم، ثم تأخذها في نصف النهار تنقلها مكان آخر، تخرجها في الليل تنقلها مكان آخر، فلو يمضي عليها شهر ما تنبت، لأنه لم يستمر عليها حال واحد. فالملازمة والاستمرار وعدم الانقطاع هذا من أعظم أسباب نبوغ طالب العلم واستفادته. أما إذا كان سيدرس سنة ثم ينقطع نصف سنة، ينسى المعلومات التي أخذها في السنة، يرجع يبني من جديد، ويعمل سنة أخرى ثم ينقطع فترة من الزمان فيذهب على العمر، أو لا يلازم حلق أهل العلم والمجالس لا يحضرها، يحضر الدرس أياما ويغيب أياما، يغيب في الشهر عدة أيام أو في الأسبوع بعض الأيام، فغالبا تكون هذا ثمرته ضعيفة. فهذه نصيحة مهمة من المؤلف في ملازمة حلق العلم. قال: أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء، سواء كان في التدريس شروح الكتب والمتون، أو كان في الإقراء أي إقراء الحديث، يقرأ عليهم الحديث أو إقراء القرآن. قال: بل وجميع مجالس إذا أمكن، أي لازم جميع مجالس إذا أمكنه. ثم قال: ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك. عندنا بزيادة واو، وإن الصواب حذف الواو. ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له، ولعمري إن الأمر كذلك للحريص. فإن عجز عن ضبطها جميعها عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. يعني معنى هذا الكلام أن يقول لا يقتصر على سماع درس شيخه، بل لو وجد أيضا دروسا أخرى يعتني بها. فمثلا هذه الدور فيها الدرس العام وفيها الدرس الخاص، ويحتاج طالب العلم لكثير من الدروس الخاصة، فكما أنه يعتني بالمجلس العام ويستفيد منه، كذلك يعتني بالمجالس وبالدروس الخاصة ويستفيد. وهذا كما قال إن احتمل ذهنه ذلك، فيكثر الإنسان من الدروس حسب ما يفهم، والناس يتفاوتون في ذلك. ثم ذكر أنه يشارك أصحابها أي المدرسين فيها حتى كأن كل درس منها له، والظاهر أن معنى ذلك يشارك أصحابها أي أنه يقرأ في كلام أهل العلم وينظر فيه في الدرس الذي سيشرحه مدرسه في اليوم الثاني، بحيث أنه يأتي وقد نظر في كلام العلماء واستفاد منه، فيكون كل درس منها كما قال كأنه له. أو يشارك أصحابها بمعنى الحضور معهم والاستفادة. قال وينبغي أن يتذكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع أو أن وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلس قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. هذا تنبيه أيضا نافع لطالب العلم، وهو مذاكرة العلم. وقد جاء عن بعض السلف عن أبي الدرداء وعن غيره قالوا تذاكروا العلم فإن حياة العلم مذاكرته، فإن حياة العلم مذاكرته، أي يحيا فيبقى العلم ويثبت ويحيا إذا حصلت مذاكرته من الطلبة. فإذا خرجوا من الدرس تذاكروا المسائل التي مرت، ما هي المسائل التي مرت في الدرس اليوم، كل واحد يأتي بمسألة، يتذاكرون ما فيه من الضوابط والقواعد والفوائد، ما فيه من تفسير آيات ومعنى أحاديث واستنباط أحكام، كم سيستفيد الطالب في ذلك إذا كانت حياته معمورة بمذاكرة العلم. فحياة العلم مذاكرته، وهذا هدي السلف. وربما تذاكروا العلم كما قال المؤلف من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف. فهذا يستفيدون من أولا تثبيت هذه الفوائد التي سمعوها تثبت في أذهانهم وتترسخ، أيضا يستفيدون أنه قد يعرض لهم إشكال أثناء المذاكرة فيسألون عنه. فمذاكرة العلم مهمة لطالب العلم. فوق الطعام إذا جلسوا لانتظار الطعام تذاكروا العلم، يتذاكرون الأحاديث في ضبطها وصحتها أو معناها، يتذاكرون المسائل أو الفوائد التي مضت في الدرس الذي أخذوه، فيحصل ترسيخ لتلك الفوائد والعلوم. فهذه أيضا من النصائح المهمة. قال: فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء، وقل أن يفلح من يقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. إن لم يجد من يذاكره يذاكر نفسه. وكان بعض السلف يذاكر من قد لا يفهم كلامه، أي لا يستوعب ما يذكر من المسائل لقصد التثبيت. وجاء هذا عن الزهري رحمه الله أنه كان إذا رجع من مجلس الحديث يدعو جاريته ثم يقرأ عليها ما سمع، يقول: سمعت اليوم هذه الأحاديث، ويقرأها عليها، فإذا انتهى قالت له: والله ما وعيت شيئا مما قلت. قال: وأنا أعلم أنك لا تعين شيئا مما قلت، ولكني أردت أن أثبت الحديث الذي سمعته. فأراد رحمه الله أن يثبت هذا العلم الذي سمعه وهذا الحديث الذي أخذه في مجلس الحديث يقرأه على جاريته. إذن فهذه نصائح مهمة من المؤلف رحمه الله لطلاب العلم في طلبهم للعلم. ومن أعظم ما نصح به في هذا الأدب الاستمرار في طلب العلم وعدم الانقطاع، كان بعض الشيوخ يوما في مجلسه فحصل مطر شديد، فلم يستطع بعض الطلبة أن يحضر المجلس، فلما حضروا في اليوم الثاني جعل يلقي الدرس ويكرر قول القائل: ولا خير في من عاقه الحر والبرد، ويعرض بمن لم يحضر الدرس بسبب المطر. نعم هو عذر، قد عذر الله تعالى في الفطر في الصلاة إذا لم يستطع، ولكن في هذا تنبيه على ملازمة حلق العلم وألا يتقطع طالب العلم عنها. وأيضا من أحسن ما نبه عليه مذاكرة العلم، وينبغي لطلاب العلم أن يحيوا هذا الأمر بينهم إذا خرجوا دعوة إلى الله تعالى على السيارة، يتذاكرون العلم، يتذاكرون أحاديث هذا الحديث من رواه ومن أخرجه، هذا الحديث ما معناه، هذه الآية ما تفسيرها، هذا الحديث ما الجمع بينه وبين هذا الحديث، يتذاكرون فوائد ومسائل وضوابط مما تلقوا في درسهم سواء في درس عام أو في درس خاص. وهكذا إذا حرسوا، كانت على بعضهم حراسة، يتذاكرون في حراستهم العلم. كذلك إذا انتظروا الطعام وهم في سياق انتظار الطعام يتذاكرون العلم. وهكذا في مثل هذه المواضع التي قد تفوت بدون فائدة يستغلها طلاب العلم بمذاكرة العلم. وينبغي كما سبق أن طلاب العلم يحيون هذا الأمر بينهم، ولا تكون مجالسهم خالية عن مذاكرة العلم. وقد كان طلاب العلم في دار الحديث بدمشق في غاية الحرص على هذا الأمر، فقل أن تجلس مجلسا تنتظر الطعام إلا وتجد من يذاكر العلم ويسأل عنه. قل أن تخرج دعوة في سيارة، في باص، لخطبة، لمحاضرة، إلا تجد من يذاكر ويسأل. فكم تحصل من فائدة ومن ثمرة، بل حتى في الطريق إلى بيوتهم في ذهابهم ورجوعهم، إذا لقي الأخ أخاه ذاكر في العلم. فهذا من الأمور المهمة أن طلاب العلم يحيون هذا الأمر بينهم، فإن هذا حياة للعلم، يحيا به العلم. إذا ذكر العلم يحيا. حتى إذا جالس العامة يحفظهم حديثا، سينقلب ذلك المجلس مجلس علم إذا بدأهم طالب العلم بحفظ حديث أو تفسيره. أما إذا ترك المجال ربما صار ذلك المجلس مجلس جدال فارغ، وربما صار ذلك المجلس مجلس كلام فيه مخالفات، فلا يخرج طالب العلم منه إلا وقد شعر بضيق في صدره وقسوة في قلبه. ولو بدأ ذلك المجلس بحفظ حديث أو بسؤال يسأل عنه فيما يحتاجه الناس من أمور العقيدة أو الفقه، لانقلب ذلك المجلس مجلس علم، ولا استفاد هو واستفاد الحاضرون حتى لو كان في مجلس عامة. وجرب ذلك، أنك إذا لم تشغل العامة في مجالس بالعلم شغلوك بالقيل والقال، وإذا شغلتهم بالعلم بالمذاكرة استفدت واستفادوا، وسلم لكم وقتكم من الضياع وصدوركم من ضيقها. وهذا ملاحظ. قال رحمه الله: السابع، إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العرف والعمل، لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. إذن هذه أيضا من آداب طالب العلم في حلق العلم ومجالسه. يقول: إذا جاء وحضر المجلس يسلم على الحاضرين، يبدأهم بالسلام، بصوت يسمع الجميع. فإذا لم يتمكن أن يسمع الجميع أسمع من كان يسمع قريبا منه. ثم قال: يخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، ليس معناه يعني بسلام آخر، إن السلام يشرع مرة للكل، ولكن بكلام ونحو من الإكرام أو التحية أو السؤال عن حاله. وهذا إذا لم يقطع عليهم درسهم كما سينبه عليه المؤلف. قال: وكذلك يسلم إذا انصرف، وهذا عام في كل مجلس، مجلس العلم وغيره، السنة إذا جاء يسلم وإذا خرج يسلم، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. فاقتصار بعض الناس على قوله إذا أراد القيام أستودعكم الله أو أستأذنكم أو في أمان الله، هذا فيه قصور، وليس عاملا بالسنة في ذلك. السنة أنه يسلم إذا دخل ويسلم إذا خرج، يسلم إذا جاء وحضر، ويسلم إذا أراد أن ينصرف في المجلس. بقي ذكر خلافا، قال بعض العلماء يقول إن هذا الموضع وهو موضع الجلوس في حلقة العلم لأخذ العلم من المواضع التي لا يسلم فيها، قال وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيها، أي في حال دراستهم وأخذهم للعلم، من المواضع التي لا يسلم فيها. وهذا خلاف ما عليه العرف والعمل، أيضا خلاف ما هو ظاهر عمل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم يسلمون عليه وعلى الصحابة، فإذا جاء يسلم. بقي إن كان المجلس كبيرا وإذا سلم على الجميع بصوت مرتفع شغلهم وجعلوا ينظرون ما هذا الأمر، فيسلم على من حوله من يسمعه ممن يدخل وهم قريب منه. فإنه مثلا إذا سلم إنسان في كل داخل يسلم بصوت يسمع الجميع، مثلا كهذا الحلقة كل واحد يدخل الباب يسلم حتى يسمع الذي في الصف الأول، هذا سيؤدي إلى إشغال الناس عن درسهم، سيؤدي إلى إزعاجهم، لكن يقوم بالواجب بالسلام على من يسمعه، حضر بجانب من وسلم عليه وجلس. فإن كان المجلس صغيرا في مكان محصور بحيث يسمعونه، يدخل يسلم سلاما يسمع الجميع ويجلس. قال لكن يتجه ذلك، أي أنه يترك السلام ولا يسلم، في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره. إذا دخل مثلا مكان العلم مسجد وهناك شخص منزوي في جانب يراجع ويشتغل بحفظ درسه وتكراره، فلا عليه أنه يذهب إليه يخصه ويسلم عليه، لا يلزمه. قال هنا لا يسلم، قال يتجه ذلك أي ترك السلام في مثل هذه الصورة، أما لو دخل مجلس فيه أناس ينظرون إليه يسمعون يسلم عليه. قال وإذا سلم عليهم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم تكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد. فإن صرح له الشيخ والحاضرون أو كان يعلم كتاب الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس. هذا الآن ذكر تفصيلا وفوائد في مسألة تخطي الرقاب. يقول من الأدب ومن السنة أن طالب العلم إذا حضر مجلس العلم لا يتخطى الرقاب، يجلس حيث انتهى به. قال كما ورد في الحديث، يشير بهذا إلى حديث جابر بن سمرة أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس، كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. وهذا في السنن، سنن أبي داود والترمذي. نعم في إسنادي ضعف، في إسنادي شريك بن عبد الله النخعي، ولكن بمعنى حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين، قصة الثلاثة أحدهم جلس فرقة رأى فرقة في الحلقة فجلس، الثاني قال جلس خلفهم ما تخطى رقابهم، جلس حيث انتهى به. فهذا هو السنة في حضور المجالس، إذا حضر مجلسا يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب الحاضرين. بقي نبه قال: فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم، قالوا لو تقدم، طلبوا منه وأذنوا له يتقدم، أو كانت منزلته، أي كانت المقدمة منزلته، كان يكون مثلا هو الذي يقرأ الدرس على الشيخ، أو هو الذي يقرأ الأسئلة، أو هو الذي يصلح شيئا يحتاج إليه، فهذا لا بأس أن يتقدم، لأن منزلته في المقدمة، هي مكانه ومنزلته، فيتقدم لأجل ذلك. أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك فلا بأس، يعلم أنهم يحبون منه أن يتقدم. قال: ولا يقيم أحدا من مجلسه، هذا خلاف السنة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن للرجل يقيم رجلا من مجلسه ويجلس فيه، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسع، قال: لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. أو يزاحمه قصدا، لا يزاحم، جاء وهم في مجلس لا يسع له، لا يزاحمهم فيؤذيهم بذلك، كما يصنع بعض الناس، يأتي في آخر الناس ثم يزاحم في الصف الأول فيضيق على المصلين في الصف الأول ويزاحمهم ويؤذيهم. فإذا أراد الصف الأول أو المجلس الأول في الدرس بكر له، وإن وجد زحاما لا يزاحمهم. قال: فإن آثره الغير بمجلسه لم يقبله إلا أن تكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقربه منه، أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. يعني إذا آثره إنسان بمعنى قدمه في مجلسه وتأخر، يقول لا يقبل، كما كان ابن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه كان إذا قام له أحد من مجلسه لا يجلس فيه. إلا إذا كان يقول في قربه مصلحة، كأن يكون ممن ينتفع ببحثه مع الشيخ ومذاكرته لقربه منه فلا بأس، أو لكبر منزلته أو سنه وقدم لذلك. قال: ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى منه بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه، بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه، لأنه كلما تقدم كلما كان الفهم إليه أقرب والاستفادة منه أكثر وأبعد عن اللغط والإزعاج. وإن كان الشيخ في صدر مكان، صدر المجلس هو المكان الذي يقبل عليه المجلس كله، وصدر المكان. قال: فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإذا كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط أو مع طرفها قبالته. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس أو المبجلين من معيد أو زائر عن يمينه أو يساره، وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح، ولا سيما إذا كانوا قليلا ممكن أن يجتمعوا، لا يتفرقوا الناس عن اليمين وناس عن الشمال وهم ممكن أن يجتمعوا قبالة وجهه، فالأفضل أن يجتمعوا أمام وجهه لأجل يواجههم أثناء شرحه وتدريسه. وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح، ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. إذن هذه تنبيهات وفوائد نافعة، كعادة المؤلف رحمه الله في كتابه هذا ينبه على ما يحتاج إليه الطالب. أخ يقول: إذا وجدت اثنين من إخواني يسمعون القرآن، هل أسلم عليهم أو الأولى عدم السلام عليهم؟ لو كانوا في مكان ودخلت أنت عليهم فيه تسلم عليهم، نعم. أما لو كنت في نفس المكان وهم معك أو الناس كثير وهم منزوون في جانب وليس لك إليهم حاجة، فلا يحتاج أنك تذهب إليهم تسلم عليهم وترجع، إلا إذا كنت تريدهم بكلام ونحوه فتبدأهم بالسلام. أما أنه يقال أنه يذهب إليهم ليسلم عليهم فقط وهم يقرؤون ويرجع إليهم، فهذا لم يدخل عليهم ولم يريدهم بكلام حتى يبدأهم بالسلام قبله. وأخني يقول: أريد أحفظ ألفية في الحديث، فبماذا تنصحني؟ هل بألفية العراقي أو ألفية السيوطي، وأيهما أنفع؟ ألفية العراقي أشهر بين أهل العلم وشروحها معروفة، شرح العراقي نفسه ثم شرحها السخاوي بشرح واسع في فتح المغيث. وألفية السيوطي من حيث السهولة أسهل، وأيضا فيها زيادات لأن السيوطي متأخر، ولا شك أن المتأخر سيراعي ما ذكره المتقدم ويزيد عليه في الغالب، مع أن النفس تميل إلى تبجيل وتعظيم ألفية العراقي أكثر، وكلاهما فيه خير عظيم. ومن حيث الشروحات لها شروح تعينك على فهمها، ألفية العراقي، فإذا حفظتها وفهمت شروحها تنضبط معك. وأخني يقول: إذا كان الإمام يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فهل يجوز للمأموم أن يصلي بعده وهو يرى أنه ينقض الوضوء؟ أي إذا أكل الإمام لحم جزور ولم يتوضأ، نعم له أن يصلي وراءه ولا حرج في ذلك. فالمسائل الفقهية إذا كان يرى المأموم فيها رأيا غير رأي الإمام، وذلك الرأي على رأي المأموم يضر بالصلاة ولكنه على رأي الإمام لا يضر، وهو يراه اجتهادا لأنه صاحب علم، فليصلي وراءه ولا حرج عليه، فهو يصلي صلاة صحيحة كاملة فيما يراه ويعتقده دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأئمة: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وأخني يقول: ما حكم زيادة ومغفرته في السلام، أي في الرد؟ هي جاءت من عدة طرق كلها ضعيفة، وبالنظر فيها لا تتقوى بمجموعها. ويستأنس بما جاء عن الصحابة، عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما قالا: انتهى السلام إلى البركة. واستدل بالقرآن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت في شأن لوط في قصة لوط. فكان هؤلاء الصحابة يفتون أن السلام انتهى إلى البركة، ومنهم من يستدل بهذه الآية. قد يقول قال كيف بالآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، فإذا قال لي إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أرد بأحسن منها؟ الجواب أنه في هذه الحال ليس له إلا أن يرد مثلها. هو ممكن أن يرد أحسن منها إذا قال له السلام عليكم أو قال له السلام عليكم ورحمة الله، فممكن أن يرد بأحسن منها يزيد. لكن إذا قد استوعب المسلم التحية وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليس للمجيب في هذا الحال إلا أن يرد مثلها، والله أعلم. وأخني يقول امرأة توفي عنها زوجها وهي في بيت زوجها، وبيت زوجها هو بيت والده فيه إخوان زوجها وفيه اختلاط، وربما قالوا لها سنزوجك بأخيه، فهل يجوز أن تنتقل للعدة في بيت أبيها وهي حامل؟ فهل تعتد بالحمل مع أنه سيكون أطول أو تعتد بأربعة أشهر وعشر؟ الأصل أن المرأة تعتد في بيت زوجها، بقي إذا كان في هذا مخالفات شرعية كما تذكر أن في اختلاطا بمن ليس بمحرم، أيضا أن المخالفات الشرعية هذا الكلام سنزوجك بأخيه، فهذه خطبة صريحة ولا يجوز خطبة المعتدة وهي في عدتها. فإذا كان هناك مخالفات يجوز أن تنتقل إلى بيت أبيها للعدة. وبالنسبة للعدة فإذا كانت حاملا عدتها وضع الحمل ولو كانت أكثر من أربعة أشهر، فلو فرضنا أنها حامل في الشهر الثاني مثلا وبقي لها إلى الوضع سبعة أشهر فتعتد سبعة أشهر حتى تضع، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. وأخ يقول رأيت أخا أخر صلاة المغرب حتى خرج وقتها ثم جمعها مع العشاء، ثم بعد شهر كرر هذا الأمر، فنصحته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مضر ولا مرض، فهل فعله صحيح؟ وما معنى هذا الحديث؟ ومتى يرخص بالجمع بين الصلاتين؟ هذا الحديث حديث ابن عباس معروف في الصحيح، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا مرض. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، ألا يلحقهم الحرج والمشقة. وهذا الحديث مختلف في معناه بين أهل العلم، مؤلف فيه الشوكاني رحمه الله رسالة في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف، لا يوجد خوف ولا مطر ولا مرض. والشوكاني رحمه الله حمله على الجمع الصوري واستدل له بروايات جاءت عند النسائي وغيره، جاءت رواية صريحة أنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها، هذا الجمع الصوري، لم يترك صلاة المغرب حتى خرج الوقت بل أخرها إلى آخره وصلى العشاء في أول وقتها، فصورتها مجموعة وفي الحقيقة كل صلاة في وقتها. كذا حمله الشوكاني بعد بحثه في تلك الرسالة. وذهب بعض العلماء من الأئمة والمحدثين إلى أن الحديث على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء والظهر، نعم جمع بين المغرب والعشاء جمعا حقيقيا ليس صوريا، أخر صلاة المغرب حتى خرج الوقت ثم صلى مع العشاء، وأراد بذلك التخفيف على أمته أن إذا احتاج إنسان لذلك يفعله. وعلى هذا المعنى، من حمل الحديث على هذا المعنى، لو نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حياته كم؟ ها؟ مرة واحدة. أما أخونا هذا يكرر كل شهر. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج. قد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها، إلى وقت الكراهة، كما في المنافقين قال يرقب أحدهم الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولما أخبر عن الأمراء أنه سيأتي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها إلى نحو غروب الشمس، قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة لأجل ألا تخالفوا الولاة. يقول لماذا لا يحضر للصلاة مع الأئمة؟ فصلوا الصلاة لوقتها في بيوتكم وصلوا معهم نافلة. فالشاهد من هذا أن الصلاة الأصل فيها وجوب فعلها في وقتها. وهذا الحديث من حمله على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أراد أن لا يحرج أمته، لا يكون بمثل هذا التساهل يفعل الإنسان في الشهر في العشرين اليوم في الشهرين وهكذا دائم يتخذه، إنما من حمله على هذا المعنى حمله على الحاجة تعرض للإنسان. وأخني يقول هل جاء حديث بهذا اللفظ إني لأكره الرجل أن يكون وصافا لبطنه وفرجه؟ هل هو حديث؟ من يجيبه؟ ها ها الأحنف بن قيس، هذا من كلام الأحنف بن قيس وليس حديثا، أنه كان يقول جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام فإني لأكره أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه. وأخ يقول أنا طالب علم وقاربت على الانتهاء من حفظ القرآن ولله الحمد، وكنت أسمع الأغاني ولا أزال أجد لها لذة إذا ذكرتها أو سمعت شيئا بالصدفة، فما هو الحل لذلك؟ تعلقك بالقرآن سيخرج من قلبك حب الغناء، فلا يجتمع حب الغناء وحب القرآن في قلب المؤمن. وما أحسن ما قاله ابن القيم، قال حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، فإما أن حب القرآن ولذة يطرد حب الغناء من القلب، وإما أن حب الغناء والتعلق به يطرد حب القرآن من القلب. فاستمرارك في قراءة القرآن وتلاوتك له وصلاتك به ومراجعتك سيخرج من قلبك حب الغناء وسيزول هذا. رب بعضهم كان متعلقا بحب الأغاني مستمعا لحتى حفظها تبقى تتردد في ذهنه، سينساها مع الأيام، ستخرج تلك الأصوات أو النغمات من قلبه بحبه للقرآن. أخ يقول بعض الأخوة يرغب في تسجيل زوجته في مدرسة البنات يناسبها المستوى ذلك، وهناك من لم يرضى بذلك تقول المتزوجات لا تدرس في مدرسة البنات، هل الأمر كذلك؟ هذا هناك نفس المقرر، نفس الدراسة في المسجد. فنعم، المدرسة التي هي مدرسة البنات هيئت للبنات، والنساء المتزوجات إذا كنا في ذلك المستوى فهناك دراسة لنفس المستوى ولنفس المقرر في المسجد، وهذا أنفع للجميع. فتلتحق بالدروس التي في المسجد، مسجد النساء، مصلى النساء، فيه نفس المقرر هذا. وأخ يقول أشكل علي طريقة التدريس التي نمشي عليها، نرى كثيرا من طلاب هذه الدعوة لا يعتنون بقراءة متون الحديث عدا الصحيحين، بمعنى أن كثيرا منهم لا يعرفون هذه الكتب إلا من حيث الإجمال، ورأيت أيضا بعض طلبة العلم ينتقد هذه الطريقة التي نحن عليها، فما قولك في ذلك؟ لم تبين ما هي المراد بالكتب التي لا يعرفها طلاب علم هذه الدعوة إلا من حيث الإجمال، وهل العلم إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن ندرس القرآن والسنة وفهم السلف، في الظهر عندنا درس التفسير فهم كلام الله، وفي العصر السنة أصح كتب السنة البخاري، وبين مغرب وعشاء نتعرف على مذاهب السلف وفهم السلف للقرآن والسنة، فما في هناك شيء جديد، بل نعتقد أن هذه الطريقة أفضل طريقة للتدريس، فهم القرآن والسنة هذا هو العلم الحقيقي، تتفهم القرآن، تستنبط منه الأحكام، تستفيد منه، وهكذا شروح السنة سواء شرح البخاري باختصار أو شرح المنتقى الذي نحن فيه هذه الأيام أو الأدب المفرد، وما عهدنا علماءنا في هذه الدعوة إلا على هذا الأمر. انظر الكتب التي درسها الشيخ مقبل، درس البخاري ومسلم ومستدرك الحاكم، درس كتبه التي هي كلها أحاديث الصحيح المسند والجامع الصحيح في القدر والشفاعة، وهكذا درسنا شيخ أدركنا شيخنا يحيى يدرس البخاري ومسلم وسنن البيهقي والأدب المفرد للبخاري، وهكذا الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله. فالقول بأنها لا يعرفون هذه الكتب إلا الإجمال، أو نرى كثير منهم لا يعتنون بقراءة متون الحديث، هذا غير صحيح، بل من أهم الدروس في مراكز أهل السنة هي كتب الحديث. ولماذا يسمونها بدور الحديث إلا أنها تعتني بتدريس الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونرى أن هذه الطريقة أنفع من دراسة المتون الفقهية، يعني كل الإنسان يأخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الحديث فيه مسائل، هذه المسائل هي كذا وكذا وكذا وكذا، إذن فهم الحديث وربط المسائل كلها بهذا الحديث ومشى إلى الحديث الذي يليه، بهذا تعلم السلف، تعلموا القرآن وتعلموا حديث الرسول وفهموه. وتجد الناس بعضهم من ينتقد لشيء يعني تربى عليه في بلده طريقة من التدريس معينة، أو ينتقد لقصور فهمه وقصور علمه، قال وقلت بعض الأخوة ينتقد هذه الطريقة من التدريس، فما وجه الانتقاد؟ هل هناك علم خير من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو العلم الذي يعتني به الإنسان، ونسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يسددنا في كل شأننا، في درسنا وفي طلبنا للعلم وفي سائر أحوالنا. والبركة من الله، فإذا بارك الله للإنسان في علمه حصلت بركة في علمه، وإذا نزع الله البركة لأسباب يرتكبها العبد ولو فعل ما فعل فالبركة من الله والعون من الله تعالى والطريق الذي يسير عليه أهل السنة في مراكزهم ودورهم من أنفع ما يكون. لا تكاد تجد دارا من دور الحديث اليوم قلب إلا وهي تدرس كتب الحديث، تدرس صحيحين، تدرس بلوغ المرام، تدرس عمدة الأحكام، تدرس الصحيح المسند أو الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله. أغلب المراكز الموجودة الآن تدرس هذه الكتب لما رأوا فيها من النفع والخير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.